الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا كان ابتداء وانطلاقا واتفاقا لذلك أي على وجه الاستقلال أن تكون هذه الكلمة تستغرق شقين أو شطرين برنامج اليوم، بمعنى تستغرق اليوم كله، الفترة الصباحية الفترة الصباحية والمسائية كذلك، غير أنه حقيقة الجمع أولى من الترجيح، فأمكن إعمال والإلمام بالمصلحتين والوجهين، أي محاضرة جماعة ثلاثنا وجمع ثلاثنا التي كانت استغرقت الفترة الصباحية، وكنت حقا أود الرجوع إليكم غدا إن شاء الله، لكن نظرا للإرهاق لأنني في كل صراحة بين هذه الأيام كنت في دورات خاصة دورة بوليدة التي أخذت مني 6 محاضرات متواصلة، أي من السبت إلى الثلاثاء دائما ليلا، من السبت إلى الخميس دائما ليلا، ومع تعرفون من هنا وهنا وهنالك كذلك، هذا ارتأيت أن آتي ولو الوقت قصير، نحيط ونذكر فقط تبصيرا وتذكيرا وكذا الإخوان بهذه القواعد وهذه مثل الخصائص، على أمل إن شاء الله بيانها وما تنضبط به وما يتم التوصل إلى فهمها وإعمالها على وجهها، وذلك ما سيأتي إن شاء الله لاحقا وقريبا بإذن الله تعالى. الذي ينبغي ابتداء معرفته هو لما يكون التذكير بمنهج السلف أو قواعد منهجهم وخصائص كذلك ومميزات مثلا ومقومات منهجهم، لماذا هذا كله؟ حتى يعرف الناس هذا المنهج الذي به يتوصل إلى معرفة الحق على وجهه، أو المعرفة معرفة الحق بحق، أن تعرف هذا المنهج أو الحق على وجهه، بمعنى أن يكون الحكم مطابقا للواقع، أن يكون علمك مطابقا لحقيقته، أن يكون كذلك عملك كذلك منضبطا ومرتبطا بمجاله كذلك. فالإشادة والتلويه بهذا المنهج جاءت حتى من النصوص القرآنية، والترغيب كذلك جاء من نصوص وجاءت به دالة وآمرة كذلك النصوص القرآنية والحديثية، بل لعل حتى الوعيد الأكيد لمن تعمد مخالفة ذلك لما في مخالفته من مخالفة الحق ومجانبته، كقوله تعالى مثلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين كله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وكذلك بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق والفرقة، تذكرون وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فأشار إلى هذه الواحدة لما سئل قال من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الصحابة كذلك جعلوا منهجهم هما الميزان، لأن كلمة المنهج حتى هذا المنهج صح تقول لا بد له من خصائص، لا بد أن يكون ظاهرا، لأن كلمة نهجا نهجا ونهوجا من كلمة استبانة حتى يكون أمرا مستقيما قويما منضبطا صريحا صحيحا. ولذلك لما قال ابن عباس لما فسر قوله تعالى لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. لذلك نحن الآن قد نجد تداخل أو الاختلاط، هل التداخل من باب التلفيق ليس من باب التلفيق، لأن الأصل في ذلك منهج واحد صراحة، إنما من باب الملفقين الذين أرادوا أن يلفقوا ترون الذين أرادوا أن يجمعوا، يقول نجمع بين منهج السلف من كذا ومن هنا ومن وجه ومن جانب، ونجمع بين منهج الخلف من جانب ومن وجه ومن كذا، هكذا أرادوا أن يلفقوا بين ذلك. وعند التحقيق يظهر بأن السلف حجة على الخلف، ولا سلامة للخلف إلا بمتابعة السلف. ولذلك الإمام مالك مثلا أحد الأئمة العلاء الذي بين هذا الأمر بقوله كما ذكر ونقل وروى عنه ابن الماجشون هذه الكلمة، قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم، لا يكون اليوم دينا، هكذا. والخير كله في اتباع من سلف، والمتابعة تقتضي أو الاتباع يعني كذلك الظفر أو اللحاق بهم، هكذا يعني تعني المعنى الحسي والمعنى المعنوي. حتى في المعنى الحسي ايش معناه؟ يعني حتى إذا أردت أن تتبع شخصا ينبغي أن تلحق به، أي أن تلحقه، فلما تلحق به ينبغي أن تقتفي أثره ليتأتى لك ذلك ويتحقق لك ذلك، وينبغي أن تأتسي به في هيئته وحاله مثلا. ولذلك نرى هذه الوجوه الثلاثة مجتمعة في كلمة الاتباع في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك كما جاء في الآية الكريمة كما ذكر الحسن البصري، تبعنا قوم أنهم يحبون الله تبتغون الله بهذه الآية، أي بما تتبعكم صدقكم فيما تتبعكم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعله لكم أسوة حسنة، هو الأسوة الحسنة، هو القدوة، هو الميزان الذي ينبغي أن تجعلوه معيارا اعتبارا، كل شيء اللي تعتبروه لدى موافقة للنساء، وكل شيء اللي تنكروه وتركوه لدى مخالفته لذلك. يرى الإمام مالك رجلا أراد أن يحرم من غير ما من غير الميقات الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم لحليفة لأهل المدينة، فقال إني أخشى عليك الفتنة. فالرجل المسكين نظر نظرة غير شرعية وزن بميزان غير شرعي، لذلك كان له موقف وتصرف وقول غير شرعي، فقال وأي فتنة تخشاها في تبع خطوات، فتلا عليه قوله تعالى ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هكذا كانوا يزينون، هكذا كانوا يضبطون الأمور، بهذه الصفات كانوا يصفون، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قضية القبول والرد، قضية الإنكار والإقرار، قضية الاستحسان والاستقباح، هكذا ليست قائمة على قوائم، وليست كذلك معتبرة في معايير وموزونة كذلك في مقاييس وموازين، هكذا من يعني ممكن عقلية محضة أو شخصية كذلك مجردة أو صرفة أو شبه القبيل، أو من باب التخمين والتخرص، من باب العقل، من باب النقل، من باب الوحي، من باب الدليل الشرعي. قال الله تعالى وما نطق من الله قيلا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، وهكذا دولك. لذلك باختصار فممكن إنسان قد يقول ما هي القواعد التي ينبغي أن يكون الإنسان قائما عليها، أن يكون بنيانه أعني بالبنيان عقيدته، أعني بالبنيان فقهه، أعني بالبنيان تدينه، كما قال ابن السيرين مثلا لما أشار إلى العلم، لأن العلم يدرك الإنسان ويعرف الإنسان لا يجب عليه وما يحرم عليه، لا يليق به كذلك وما لا يليق، الخير الذي ينبغي أن يتعاطاه والشر الذي ينبغي أن يتحاشاه، الحلال الذي ينبغي أن يأتيه والحرام الحلال الذي ينبغي أن يأتيه والحرام الذي ينبغي أن يجتنبه ويدعه، وهكذا. يعني كيف يحكم على هذه الأشياء وكيف يقرر هذه الأشياء؟ وما هي الأمارات والعلامات التي تدل عليها، وما هي النصوص الحاكمة التي عليها. فلا شك أن في العلم يدرك الإنسان هذه الحقيقة. لذلك الله أوجب على الإنسان العلم في كل شيء، يعني أن لا يقدم على شيء حتى يتعلم، كما قال الإمام البخاري رحمة الله عليه كما في كتاب العلم لما بوب بابا، يعني باب أبواب العلم جعلها كثيرة، فبلغت 53 بابا، ومن هذه الأبواب جعل بابا وصدره بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، فاستدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقال كلمته: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لذلك هذه الأشياء التي كان ينطلق منها دائما، والعلم ابتداء إدراك المرء بالشيء، إدراكه لذلك الشيء إدراكا تاما، إدراكا جازما. لذلك ترون من كان موقنا، ومن كان مقتنعا، ومن كان مؤمنا هكذا ما شاء الله، ومن كان مطمئنا السلامة وقوة وصحة وشرعية حجته يبقى قائما عليها، ولا يضره من خلفه، ولا يتردد في قوله وقناعته، ولا يرتد أو ينقلب على ما هو عليه. كما قال توصف في حق هؤلاء مثلا على سبيل الاستشهاد، نكتفي في أثر أو حديث واحد، لما قال عليه الصلاة والسلام: انظروا الاستقرار، الاستقرار على الأصول والاستمرار على ما هي عليه منها وقائمة عليها من فصول. لما يتأكد الإنسان من شرعية النقول وقوة الأصول، لذلك لما قال عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن الوصف صح، الله سبحانه وتعالى امتدح وأثنى الذين يثبتون ولا يتغيرون، لما قال سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحله ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مثلا هكذا، يعني هذه ما بدلوا، ما تغيروا ولا غيروا ولا ضيعوا دينهم ولا انحرفوا عن منهاجهم ولا تساهلوا في امر الله، لا، انما يبقون على ما كان عليه وما علموه وما فهموه وما تلقوا فيه لوجهه الشرعي وقرائنه وشواهده الشرعيه ما شاء الله، ويقول الله تعالى على يسالون الله اي القوم كذلك عليه. لهذا لما قال: لا تزال تفيد الاستمرار المنافي للاستقرار، يعني كلمة لا تزال، هذه كلمة تدل وتفيد وتعني الاستمرار، الناس لا يزالون مستمرين على ما هم عليه، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أنا باختصار حتى لا أطيل، ولا عندي أعطاه حق يعني أصلا. فلما ننظر إلى بعض، نذكر بعض هذه القواعد إن شاء الله على أمل أن نذكرها إن شاء الله كلها، يعني مع بيان شرحها وبيان كل قاعدة أو كل ضابط أو كل خاصية أو ميزة أو مزية حتى ما تقتضيه وما تعني ذلك. لكن حتى يخرج الإخوان بمعرفة، على الأقل بمعرفة هذه الضوابط التي تبقى دائمة وقائمة وعائمة. أولا، الأصل الأول، القاعدة الأولى التي ينبني عليها، لما تنظرون إلى الأصول، أصول الدعوة السلفية، هذه الأصول التي تقوم على التوحيد كالعناية بالتوحيد تعلما وتعليما ودعوة وعملا وهكذا، هذا واحد. التزكية كذلك، العناية بالتزكية، صح؟ أنتم لما ترون قضية التزكية بوجهها الشرعي، التزكية وغايتها الشرعية، التزكية وحاجة الإنسان إليها، وتزكية ومدى مدار صلاح الإنسان عليها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إلى غير ذلك من النصوص التي تأمر بذلك. وحدها من خصائص الدعوة التي تقول أنه جاء يزكي هذه النفوس، يزكي أولئك الناس، يزكي عقولهم من النقول الكاذبة، يزكي كذلك تصورات، يعني أفكارهم من الأصول الفاسدة، يزكي قلوبهم من الأضرار والأقدار يطهرها وينقيها، يزكي نفوسها من الشهوات وهكذا دواليك، كما جاء ذكره في قوله تعالى مثلا نأخذ مثال على ذلك ما جاء في سورة البقرة دعوة سيدنا إبراهيم وما جاء في سورة آل عمران استجابة رب العالمين وبيان إنعامه وإسلام نعمته على عباده المؤمنين لما قال ثم دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه وتعالى أن يرسل في أهل مكة وأن يبعث فيهم إليهم يرسل إليهم ويبعث فيهم من يعلمهم ومن يكون سببا في يعني إرشادهم وتوجيههم بتلك المعلومات وبتلك التوجيهات والإرشادات والخطابات التي بها يزكون أنفسهم فإن الزكاة هي نافعة لهم. لذلك قال مثلا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يعني ذكر التزكية وإن لم تأتي مقرونة ابتداء بالتعليم تعليم الكتاب والحكمة هكذا، لكن لما ينظر الناس وهذا الذي نجد فيه فائدة كذلك لما ذكر الله في سورة الجمعة وفي سورة آل عمران وفي سورة كذلك البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا هكذا كل هذه الآيات الثلاث إلا وتجد التزكية مذكورة يعني مقرونة بالتعليم قوله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كنت من قبل في ضلال مبين وإن كان من قبل في ضلال مبين هو الذي بعث في أمينا رسولا لقد من الله على المؤمنين كما أرسلنا فيكم رسولا. المهم نجد هذه التزكية بمعنى إذا يعرف الإنسان أن التزكية ينبغي الإنسان الاعتناء بها، لكن كيف؟ هذا هو الأصل، بمعنى هذا على أي وجه هذه التي ينبغي أن يعرف الإنسان أن تكون على الطريقة الشرعية. لذلك لما ذكر الله التقوى هذه التي تتحقق بها هذه فينبغي في تحري وتعاطي الطاعات وكسب الحسنات واجتناب وتحاشي السيئات، بمعنى كما قال مثلا من عرف ومن بين ذلك مثلا تعريف موطن ابن حبيب كما عند ابن أبي شيبة وأبي نعيم وغيرهما لما ذكر لهم التقوى فسألوه عن حقيقة التقوى ومعنى التقوى وحجم التقوى وخصائص التقوى حتى يعرف الناس حق التقوى، يعرف التقوى يعني حقيقة هكذا في وجه الشرع الحقيقي. قالوا لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال لهم كلمة هكذا، قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، يعني تكفيكم تمسككم بالتقوى واستصحابكم واستدامتكم كذلك وبقاؤكم على التقوى وجعلكم كذلك التقوى قاعدة وجعلكم كذلك التقوى ميزانا وجعلكم كذلك التقوى ما شاء الله معيارا كذلك ومثلا فإن شاء الله أنتم في أمن وأمان هكذا ما شاء الله. فسألوه ودائما العلماء لما يذكرون شيء يغتنم الطلبة فرصة وجودهم فلا يسبقونهم بالقول إنما يودون أو يذكرون لأنهم يعلمون في ذكر ذلك زيادة، يعني زيادة في التوجيه زيادة في التفسير زيادة في حسن كذلك تقريب الفهم بحسب ما يفهمونه لأنهم يعرفون مستوى الطلبة أحوال الطلبة ومدارك الطلبة فيخاطبونهم بما يفهمونه. تصوروا مثلا يا إخوان والعفو لما قرأ مرة الفضيل بن عيال آية يقرأها عامة الناس وهي من سورة البقرة وهي قوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلا شك يعرف الطلاب يحتاجون إلى تذكيرهم بيوم المعاد وتذكيرهم بالطاعات والاستعداد والإعداد وكل ما يجعلهم يلقون الله سبحانه وتعالى على خير وبخير، كما قال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأراد أن يختبر مثل ما يختبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، فالخيال يريد أن يختبر فهم الصحابة، يسألهم عن النخلة مثلا يعني شيء مثلا، فممكن جدا أن حتى يجيب الصحابة ويرى من أفهم من غيره ومن أعقل من غيره، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فترون كيف الواحد يجيب بحسب ما يفهم وبحسب ما يعقل وبحسب ما يدرك وبحسب ما يعلم وهكذا. لو سارت كما يسألهم أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. أتدرون ما المفلس؟ قالوا مفلس فينا. شغل ذلك. فالمهم في هذا المجال قالوا له يعني لما قال من يعني بمعنى ماذا تعني هذه الآية؟ بمعنى ما تفهمونها من هذه الآية؟ لا شك أنه لمن يجيب يقول هذه الآية تفيد يعني هي آية للاسترجاع. يعني الإنسان إذا ألمت به مصيبة أو أحاطت به يعني كربة مثلا أو شيء يعني ضائقة أو شدة نزلت عليه مثلا يتزعزع يتزعزع لعله مسكين يخشى على نفسه ألا يسر يخشى على نفسه ألا يحتسب يخشى على نفسه أن يتردد في ذلك ممكن يقبل إسلام غير عطل ويقول قولا غير طيب كذلك مثلا حتى يبقى يثبت فؤاده ويضمن نفسه ويوطنها كذلك. إذا هذه الآية التي تزرع فيه هذه وجوه تسلية تسلية معنوية كذلك تسليه وتطمئنه وتثبته ما شاء الله. لهذا قالوا له هذه الآية للاسترجاع نقولها إذا أصابتنا مصيبة. فقال لهم زيادة على ما قالوا زيادة على ما قالوا بمعنى أصبتم ولكن ينبغي أن تعلموا بأنها تعني كذلك. ومنها أيضا قال اعلموا أن كل راجع إلى الله أي لما ترجعون إلى ربكم فهذا هو القصد. اعلموا أن كل راجع إلى الله موقوف بين يديه وأن كل موقوف لما ترى قول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم امرئ حتى يقوم بينهم مسؤولون تذكر بأن هذا يوم الموقف كما قال الله في سورة المطففين فلا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم يوما إلى غير ذلك الآيات لتدل على عظم هذا اليوم من هول وأحواله وكل ما يحصل فيه سبحان الله. قال اعلموا أن كل راجع إلى الله موقوف بين يديه وأن كل موقوف بين يديه مسؤول وأن كل مسؤول لا بد له من جواب. لا يريد أن يقول تعلموا يا إخوان تعلموا العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح حتى ينفعكم عند ربكم سبحانه وتعالى. لذلك أقول وباختصار أول هذه القواعد أن الاستدلالات من يعني لما ذكرنا الأصول الكبرى وهو توحيدهم وتزكيتهم وظهور اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ميزان الميزان في الاتباع كما ذكرنا قبل قليل وكما ذكر الحافظ ابن كثير كذلك في مسألة هذه المسألة بأن حاكم آية وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذه الآية حاكمة وقاضية على الناس مثل ما قال الحسن زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية ابتلاهم امتحنهم لأن ربك يا أخي يمتحن يختبرك. في ناس تغلبهم أهواؤهم في ناس تؤثر فيهم شهواتهم في ناس للأسف غير منضبطين غير ملتزمين في ناس غير مخلصين في ناس كذا في ناس كذا في ناس كذا لا بد أن تكونوا صادقين لا بد أن تكونوا ملتزمين لا بد أن تكونوا مخلصين لا بد أن تكونوا صالحين لا بد لا بد لا بد هذه علامات وأمارات صلاح العبد واستقامة العبد هكذا ما شاء الله. لذلك فينبغي على الإنسان مثل ما قال الله سبحانه وتعالى مثل ما قال الله سبحانه وتعالى مثلا في أوائل سورة العنكبوت ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أو كما جاء في سورة الملك الخرج الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الآية كذلك لما قرأها أبو علي بن الفضيل بن معين مثل كلمتين وهما بمثابة قاعدتين بمثابة القاعدتين المكينتين المكينتين أيضا وهو قوله أخلصه وأصوبه. ولما سمعوا هاتين الكلمتين واللفظتين كل لفظة ماذا تعني وكيف تفسر بكلمات وألفاظ قال يعني كلمة رائعة. لما سألوه أولا سؤال في البحث هذا هو الأصل الأصل في الطالب أن لا يفوت أن لا تفوته مناسبة العلم أن لا يفوت ويفرط في فرصة التعلم حتى لا يندم حتى لا يندم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. يندمون على ما فوتوا، على ما فرطوا، على ما فاتهم من مجالس العلم ومناسبات الفهم ووسائلين غير ذلك. إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. لذلك فلما ذكر هاتين الكلمتين قالوا فما أخلصه وما أصوبه. إيش معنى كلمة أخلصه وأصوبه؟ كلمتان تريد أن تفسرها، أن تفسرهما لنا. أن أخلصه يبين أن أخلصه يعني فإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. شقان متكاملان، وجهان متلازمان متكاملان. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، بمعنى الأعمال الصالحة مدار قبولها واعتبارها بحسب موافقتها وملائمتها، يعني ما شاء الله للنوايا النيات الخالصة. هكذا هذه الأعمال الصالحة والنيات الخالصة. فإذا بين بأن العمل يقبل إذا كان صوابا وكان خالصا. هكذا إذا الإنسان لما يعلم هذه القصور الثلاثة يعرف بأن هذه يمكن يعني بلوغها وتحقيقها يكون بمعرفة هذه القواعد التي تثمرها هذه الأصول وتنبني عليها وتندرج تحتها أيضا. لما أنت أولا استدلالهم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لما يأتي الإنسان يتخذ الدليل وما يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري. مثلا أنت تريد أن تتوصل إلى معرفة شيء، تتبع هذا الدليل اتباعا صريحا اتباعا صحيحا حتى تهدى ذلك، يهديك الله سبحانه وتعالى، يهديك الله لذلك. الحمد لله هداك وشرح صدرك، الحمد لله ووفقك لكل ذلك. فالمهم الاستدلال بها ينبغي أن يعلم بأن الاعتماد هكذا على هذه الآيات وهذه النصوص الشرعية. الله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين تشريعا على تعالى، مثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين ولم يترك منه شيئا، كان بشهادة الأصدقاء والأعداء، يعني حتى هم اعترفوا على منهجه وقوله فذبحوها وما كادوا يفعلون. يعني في بعض الأحيان الإنسان لا يجد بدا، لا يجد بدا ولا مناصا إلى التقرار في لو تكون الحجة عليه، لا يجد بدا كما يقول، يعني ما يعني مثل ما يقول ما تبقى ذرة من عقل ولا ذرة من منطق أو فهم لمن ينكر هذا. مثل ما قالوا هل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ يعني أشياء بهذا. رأيتم كيف جاء الرجل إلى سلمان وقال إن نبيكم علمكم كل شيء، أي الذي بلغ. الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد بلغ والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم استشهد قومه وأصحابه، أو مثلا من الشهادة العظمى والخطرة الكبرى في ذلك اليوم المشهود، يوم عرفة، يعني بل في حجة الوداع. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم اللهم نشهد. أو كقوله ما عساكم أن تقولوا فيه، قال نقول أديت ونصحت وبلغت، ورب سبحانه وتعالى شهد له بذلك، تولى عنهم فما أنت بملوم، فأنت الذي عليك، إنما اللوم عليهم فقد بلغ. والصحابة شهدوا بذلك. من بين ذلك أبو ذر لما قال كلمته المشهورة المأثورة التي ذكرها ورواها الطبراني في معجمه بسنده، وذكرها كذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسير قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم. يعني كذلك يذكرون لما قال كلمته المشهورة أبو ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحي في السماء إلا وذكر لنا فيه إلا. سبحان الله. المهم باختصار لعلي أقرأها قراءة هكذا على أساس، لأن أخشى أن يعني يزاحمني الوقت ولا أقبل ولو قراءتها، ويخرج الإخوان تشويق من غير تحقيق، والأصل من التسويق أن يكون مثمرا للتحقيق. وإذا كان فيه يعني لم يجد يحصل ويلال معلومات فلا عبرة التحقيق والتشقيق. ونخشى الله ونسأله أن يجنبنا الترقيق وكذلك التشقيق، وأن يرزقنا حسن التحقيق. اسمعي، أولا حتى الإنسان يعرف من قواعدهم والأحاد، قواعد منهجهم تقوم أولا الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث دائما وأبدا. حجتك اللي تلزم الناس هي قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نستطيع أن نوجب يعني مثل ما قال الإمام مالك بن أنس، مثل ما قال الإمام مالك بن أنس في كلمته المشهورة، كلمته المشهورة المأثورة كذلك ما شاء الله، قال كل يؤخذ من كلامه ويرد، كل البشر كل الناس كلامه يؤخذ ويرد، لا يتخذ دليلا إنما هو يحتاج إلى دليل، إنما كلامه يحتاج إلى من يزكيه، إلى ما يزكيه، إلى ما يبقيه ويرتضيه، إلى ما يقره. يعني إذا جاء موافقا لأصل عام مثل ما قلت جاء موافقا للآية خلاص ما شاء الله في صحة وسدادا وصوابا، هكذا جاء موافقا للحديث خلاص فيه صحة كذلك موافقته لذلك. إذا قال كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر فضرب قولي أنا قولي هذا المعنى على يوم عيد الإمام الدنيا ولا لا، لا يفتر ومالك في المدينة صح. مع ذلك قال فانظروا في قومي فما وافق، ها هو الدليل، فما يعني معنى ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم يستدل له ويحتج له، لا يستدل به ويحتج به مثلا، هكذا هو الذي يحتاج الى دليل، هو الاصل يحتاج الى حجه. صح. لذلك قال فانظروا في قومي فما وافق الكتاب والسنه فخذوا به وما خالف الكتاب والسنه فاتركوا. ولذلك الله قال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليه. أولا هذا الاستدلال الآيات القرآنية والحديث النبوية ما شاء الله، دائما إذا صح الأثر أثر النظر، إنما يأتي النظر تابع للأثر، هكذا تابع له، هو التابع، هو التابع والخاضع له، هكذا مثل ما أقول السيد مع عبده أو الإمام مع متبعه ومتوليد وطالبه، ما حتى نقول ما هو مقلد، ما شكون التقليد يا سيدي هذا من الاتباع، وهو اتباع من ليس قوله حجة، من ليس قوله حجة بعد معرفة دليله وحجته. الاتباع هو اتباع أي قول في كفره، واتباع وأن ترى مذهبه وتأخذ في رأيه، من ليس قوله حجة بعد معرفة حجته بعد معرفة دليله. أما التقليد هو أن تتبعه وتقلده من غيره وتقلد وتتبع من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله أي حجة، خلاص هذا ما يسأل. وهذا تقليد مذموم، إنما الاتباع هو المحمود. لهذا فينبغي على الإنسان دائما يجعل هذا زيدنه ودينه وهجراه ويجعله ما شاء الله منهجه وطريقته. لكن قد يكون الإنسان قد يستدل البعض بنصوص الكتاب والسنة ويحملها وكذا يحملها ما لا تحتمل ويحملها على غير محملها على غير وجهها. اليوم مثلا قلت إلى أناس يزعمون أنهم يستدلون بالقرآن كما قال سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء، شايفين يا اخوان ابتغاء الفتنه وابتغاء التحويل. لذلك انت الان حتى يظهر لنا صدق هؤلاء كما قال الله مثلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. انت الان ياتي الصوفي يقول لك انت نصوص فيها بالمعنى، ياتي الاخواني عندنا بعض عمومات، ياتي بعض المذاهب الاخرى والفرق الاخرى وكل حزب لما لديه الصالحون يلفقوا وينمقوا ويزوقوا ويسرقوا العقول، وسبحان الله وان من البيان سحرا صراحه. لذلك انت تقول له اذا لماذا تسترشدون بفهم هذا، ولماذا تستشهدون وتستانسون
يعني لتفكني وتيقني العاقله والتحري وادراكي الفهم الصحيح والمراد الصحيح لان تفهموا الايات على مراد الله تعالى وتفهموا كلامه صلى الله عليه وسلم على مراده صلى الله عليه وسلم. وشيل الامارات والقرائن والشواهد والعلامات اللي قلت لنا راكم فاهمين كلام صحيح. لابد يكون لكم ذلك. لهذا اختلف الحمد لله. لماذا اهل السنه والجماعه يستانسون بقولي وفهمي وعلمي بالمنهج قولا وفعلا وتصورا وتفكرا وتفكيرا وعملا كل شيء. يعني يبقى في امور الدين هكذا الاسترشاد بفهم السلف الصالح. والتابعين مثلا هكذا يسترشدون من هم السلف الصالح. السلف الصالح ابتداء يرجعون الى النبي صلى الله عليه وسلم يبدا بعهد الصحابه هكذا والتابعين واتباع التابعين. انتم تمشون على هذا تبعا اصاله وتبعا واتباعا فاذا نتبعهم باحسان الى يوم الدين ما شاء الله. لذلك الاسترشاد بفهم السلف الصالح والتابعين ومن التزم في نهجهم مثلا ان شاء الله الى يوم الدين يدعو الى العلماء. كذلك يبقى الامر اتخاذ الكتاب والسنه هذا القاعده الثالثه وهي اتخاذ الكتاب والسنه ميزانا للقبول والرد. يعني اتخاذ هذا الميزان اعتبارك واقرارك ميزان قبولك وردك لابد ان يكون لك ميزان صحيح ميزان صريح ميزان دقيق ميزان دقيق ميزان وثيق وعميق كذلك. يعني دقائق الامور هكذا دقائق الامور يزينها ما تكونش هذه شكليات وهذه جزئيات وهذه صوريات وهذه لا غلط. كل شيء عنده ميزان كل شيء عنده ميزانه ما شاء الله. مثل ما قال سفيان الثوري اذا استطعت ألا تحك رأسك أي شعرك إلا في دليل برعة
يبدأ حتى الشعر إذا وزعك وأمكانك أي كان بإمكانك
ألا تحكه إلا بطريقة تعلمها يعني تتعلمها وتستطيعها وتجدها ما شاء الله حسنة وطيبة لا تشمئز ولا تتقزز منها النفوس ولا تستنكرها الطباع والعقول السليمة وكذا فافعل فإن ذلك خير. لذلك لا بد من ميزان للقبول والرد. لا يقتل القبول ببعض الهوى والشهوة والتخمين والتغرس والتعصب والجهل والتقليد وغيره 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 لا هذا يكون هذا لا تستفد يعني تفسد الخلق يضل الخلق. سبحان الله وين الله قال مثلا فلا وربك لا يكفلنا لما يحاكموا الناس بحكم الله يحاكموا ديانة وإيمانا عقيدة وعبادة هكذا يرجع إلى الله في التمام الكلي والخضوع له هذا بتمام عبادته لربه سبحانه وتعالى ويتحرى ويلتمس ويلم وجهه صوب وصفر للحق والصواب لأن الله لا يرضى فماذا بعد الحق إلا غفران ولا لا. فلذلك يا إخوان يعني يتحرى كل ذلك فإذا بد أن يكون لهم ميزان مثل ما قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت به ويسلموا تسليما. بهذا يعني اتخاذ الكتاب والسنة ميزان القبول والرد هذا هو الأصل أن يكون مثل ما قال مالك يعني ولا لا درس وأنا شو قال
فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة
فخذوه بخيرها أي اعملوا به وخذوه وما خالف الكتاب والسنة فاتركوا أي رسول ما شاء الله. إذا لابد من اتحاد هذين المرجعين هذين يعني هذين الميزانين هذا الميزان الشرعي بدفتين ووسعين ما شاء الله. يعني هو الشيء اللي كان واقفه كان موثق صاحبه وصحيح كذلك في حقيقته وماهيته وجبته ووصف القدسي والا يرده ولا كلام. ثم بعد ذلك فعل الامر الاخر استهزاء. الله فطر الانسان فطره قويمه فطره الله
التي فطر الناس عليها.
الله رزق الإنسان العقل، لكن لما تستعمل العقل استعمالا مجردا، استعمالا صريحا، استعمالا صحيحا، واستعمالا بريئا للذهن، العقل الصريح هل يوافق هل يخالف النقل الصحيح؟ راح يكون الخلل في احد الامرين، اما ان يكون هذا النقل غير موثق غير مصدق، اما ان يكون هذا النقل غير صحيح فاستحيل منه. اذا كان حديث
اذا كان
هذا الحديث قل فيه مخالفه اي تعارض بين الامرين، اما في العقل شيء واما في النقل شيء. اذا كان النقل صحيحا تاكد من صحه ثبوته، من صحته ورودا وصراحته كذلك دلالة مثلا ولفظا، يعني صريح مثلا، وتلقى الخلل في شيء وهو انك انت عندك قاعدة مش مريحة بنيت عليها النص، عندك تصور مش مريح يعني طورت ميت لها النص، حكمت على النص كما قال
ابن تيمية لو كتاب نفيس في هذا المجال، بس الموت تعارض العقل الله يبارك او موافقة صحيح لصريح الله يبارك فيكم، يعني هذا صحيح وهذا صريح.
الله خلق الإنسان فتبارك الله أحسن الخالق، لقد خلقنا الإنسان
في أحسن التكوين. أنا إذا كان هذا الإنسان نورس أعرف اللي راي التاسفات واعتاراته وشافاته بعض الشواهد بشوه هذيك الفراءة والنزاهة، هذا الأمور الدخيلة الدخائل والدخائل. أي هذا الأصل كذلك لما نقول استعمال الأدلة المنطقية والحقيقة العقلية، لكن المستنبطة من أدلتها ومن النصوص الشرعية،
من أدلتها الشرعية ونصوص عقلية. هذه الأشياء التي في الدليل ما يعتبرها، في الدليل ما يكرها هكذا، وهي لا تخالفه ولا تعارضه، إنما تندرج تحت عموم هذا النص، تندرج تحت عمومه وتنضبط به كذلك ان شاء الله. اذا هذا مش شيء، كذلك ينبغي هؤلاء لما نرى الامام ابن القيم رحمه الله عليه لما تقرا اعلام الموقعين عن رب العالمين
بالله عليك اي مكان تقراه، ولكن ما قد تقراه تظن على حسن حال هكذا على حسن حال الشيء تقراه او معاد الفائده والثمره اللي تشريها واللي تربطها وتخرجها مما تقراه كذلك مما تقراه. علاش؟ لان كل هذا الشيء تلقاه مستمدا من القران والسنه ما شاء الله. كلامه يعني لما ترجع ما معنى الكلمه الا تبقى على دليل، هذا كلمه ايش دليلها؟ قال تعالى. هذه كلمه ايش حدثها؟ قال تعالى. هذه كلمه ايش شد عليها؟ قال كذا. يعني كل هذه مختصره، ما كنتش مختصره انما كل مختصره من حب كلام رب العالمين وكلام سيده المرسلين. لذلك وهؤلاء لهذا ترونهم يلفون كذلك تعارض النصوص الشرعيه هكذا مع نفي التعارض بين هذه وهذه ما شاء الله. حتى اذا كان في نصوص صح قد نجد بعض النصوص فيها تعارض، يعني الان تلقى الاصل ما هو في هذا التعارض على سبيل التعاقب والتمانع وصادوا في ذلك، انما قد ياتي نص ناسخا لنص، اما نسخ رفع او نسخ تخصيص، اما ياتي على سبيل التقييد للمطلق او التعيين للمبهر او كذا او كذا. فأنت لما تقرأ بعض النصوص الشرق عند أصول العلماء يقولون بأنك أعمال الكلام أولى بالإيمان، فإذا صادفك أو قاتلك نصان متعارضان مختلفان فأول ما تبحث وأول ما تسعى وأول ما تلجأ إليه وأول ما تقوم به هو أن تحاول التوفيق والجمع ما استطعت. أليس في قواعد الأصوليين ومراحل النظر والتصرف للناس او مع هذه النصوص المتقابله على وجه الاختلاف اقل شيء، على وجه التعارض اقل شيء، اليس النظر في الجمع مع امجد ووجوه الجمع عديده ومتنوعه قد يتعذر الجمع بصوره كليه اقل شيء يكون الجمع بصوره جزئيه او نسبيه ولا لا؟ مثلا نعطيكم مثال والله تعالى اعلم. قد ياتي اناس يقول لك يا شيخ في حق حديث الصلاه بنت بوسر وهو قوله لا تصوموا يوم السبت الا في مفطور ضع عليكم.
وعلى خلاف من يقول مثلا في يعني النهي المطلق وهذه الادله لا تخصصها ولا يمكن الجمع كذلك بينها ولا يمكن كذلك ترشيحها على هذا. وش انا اقول باختصار على سبيل الاستشهاد لان الوقت ضيق جدا مع مرور الوقت يزداد الامر اذا اتسع ضاق وان شاء الله اذا ضاق كذلك اتسع قدر فهم وجه. المهم فلما القوا حديث طلع بنت بسر ويعني ويعني كان يعني او ثلاثي من الثلاثة كله من آل بسر وهو قوله لا تصوم يوم السبت إلا فيما فرض عليكم. هذا يعني بمخفف المتصل هو أنه لا يجوز صيام يوم السبت إلا على وجه الفريضة. يعني الاستثناء دليل السلام. يعني لا أما ما سوى الفريضة فلا يجوز صيامه إطلاقا سواء مفردا أو مقرونا. يا حاجة لما أنت جيت رحيت أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم المرء ليلة الجمعة أن يخص ليلة لا تخص ليلة الجمعة في قيام دون سائر الليالي ولا يومها في قيام دون سائر الأيام إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. وقوله صلى الله عليه وسلم على سويرية من حديث ابن عمر لما وجدها صائمة يوم الجمعة فقال لها مثلا أقمت البارحة؟ قالت لا. قال لها أتريدين أن تصوم غدا؟ قالت لا. قال لها فأفطري إذا أو تقحي أم سلمة مع يعني ما فيه من طعمات حيث أم سلمة وعمومات النصوص صيام ثلاثة أيام من كل شهر خير الصيام الصمود إلى غير ذلك. تلقى هذه الأحاديث فيها بيان وظهور صراحة يظهر لك جواز صيام يوم السبت هكذا نافلة يوم السبت وهذا محيط جواز صيام يوم السبت فيه نهي لا تصوم لا نهي. والاصل في النهي التحريم هكذا ولا لا؟ الاصل في النهي انه يصدر التحريم. اي كيف انت توفق بين هذا المندوب هذا الذي جعل اقل شيء جاء على وجه الاستحباب وهذا الذي جاء على وجه الحظر مثلا والتحريم مثلا؟ انت تقول حاول الجماع انت تشوف في وجوه الجماع كما ان للترجيح وجوها وجوها كذلك للجمع وجوه. انت تقول ايهما اولى؟ قال تعالى بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه قد يكون حسن واحسن واضح لك. انت مثلا انت تقول الان يحاول يكون احسن يعني اكثر نفعا واكثر علما واكثر كذا واكثر كذا فتقول ايهما اصح؟ العلماء لما قعدوا قبل النظر يعني ما في ناس يكون من سمش وبالتأكيد من صحتي ومن ثبوت اليهما كثيرا النصين او كلها اي كل النصوص وجد كل آن الجمع أولى من الترجيح. قبل أن نرجح لابد أن تجمع إن استطعنا. فأنت الآن تقول الجمع كيف يتأتى الجمع من وجوه تحقيق الجمع ومن وجوه تحقيق الجمع أن يتحقق الجمع وإمكان حصوله كذلك أنه لا يجوز صيام مثل يوم السبت هذا جمعا منفردا يعني نافلة منفردا ويجوز مقرونا وبذلك عملت النصين كلا على حدة وكلا في مجاله ولا مثلا في هذا الآن أنت لما تفعل فيها التعارض في أدلة وقواعد وشواهد حجج وبراهين بطريقة علمية شرعية تقنع يعني الإسلام تقنع الإنسان العالم وتقنع الإنسان المتعالم تقنعه يعني من باب الإفهام ثم الإفهام إفهام لأهل العلم وإفهام للمتعالمين مثلا لكن عندك حجة أقوى ما شاء الله. لهذا لابد أنه كذلك لأنه لابد من تقديم النقل على العقل هذا من أجره دائما العقل يكون النقل يكون مقدما على العقل ولكن ينبغي نفي ما حصل من تعارض. إذا كان هؤلاء يمشون على قواعد حصلوا عليها حصلوها وقعدوها وفيها ربط النصوص وفيها تأول النصوص وفيها ضيق مجالات العلم والعمل بالنصوص وفيها أنت تمكن تصحب وتقوض وتهدم كل هذا البنيان لأنه أصل بنيان لو أبقي على ما هو فبطل العمل بالنصوص الكثيرة والعلم بأدلة كثيرة والعمل
قبل انتهاء الآية تسعى إلى ذلك أعطيكم مثال. وإما مشروط لهم الجماع في ميدانهم في مجالاتهم في المنطق في الجدل في أمور في البيان في غير ذلك. هؤلاء في حقيقة أمرهم وفي آخر حياتهم وآخر كذلك مطافهم ومطافهم أي وجدوا نفسهم في مصاف من يا ترى أحدهم كأبي العلاء الجويني كأبي المعالي عفوا الجويني مثلا يعرفون أن الأستاذ كلمة المشهورة يدعو الله أن يتدارك وبرحمته حتى يموت على دين عجريتك بالزبور ولا دين عجريت بالزبور ليس لو كذا العلم القليل ولكنه الصحيح تصميما تصميما والتزاما يعني مع قلة تلك المعلومات وسلامتها وصحتها وقوتها وتصميمها في التمسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ او كما قال حديث العرباء وحديث صديقه ولو انقهرت الله يبارككم. اذا هكذا اعطيكم مثال بين الجيل الاول والجيل الثاني هذا مثال واقعي في حياتنا في الحوري ان شاء الله ما يجيوش مش معلومه على حساب الاصول. نشوف الغزو والاحتلال الفرنسي للجزائر لا شك انه اجندتها وتفكيرها وخطتها يفكروا كذلك بالتنصير النصرانيه. هم جاؤوا بعقل يعني في اهداف ماديه روحيه كذا 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 من بينها جاؤوا لنشر واختلفوا واستغلوا فرصه الفقر وفرصه حاجه الناس الى امور كثيره من بيها الجوع تاع الناس والعري تاع الناس وكذا فكانوا يغدقون عليهم ويتصدقون عليهم يعطونهم من يعني مش انت تضرب 10 في 20 لكن الناس لما كانت اقول الجيل الاول اعطوني علاش ما كانش كيف تعطيها في التنصير في الجيل الاول كما راهو الان تعطيها ظاهر في الجيل الحاضر الحالي. علاش في الاول انه كانت شبه بالعقيده تطوروا يا اخوان يعطيكم وجهين يعطيكم نموذجين مثالين مثال رجل ومثال امراه. مثال رجل مثلا هذا راحب اعطاه 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 هو يعطي لا في يده ولا في يده منه يعطي ما في قلبه هو يعطيك الخبز واللبسه وما وما ذلك انت تعطي له اللي في قلبك والصح كاع مش كاين
لانه ان في الجسد مضغه اذا صلحت واذا
فسدت الجسد الا وهي القلب تطور كل مثل تعطيله ومشؤول الناس بكي تاخذ النفس لانه ما كانوش يظنوا عند هذاك الفكر والخداع اللي والتخطيط الماكر اللي راهم يخطوا ليه باش يوصلوا اليه. المهم لما اعطاه فحضرت المنية ذلك الرجل معلم واخبر الرجل باحتضار اخبر الراهب باحتضار هذا الشيخ فجاء على عجل باش يشوف كيفاشكم خاتمته على ملة نصرانية أم على ملة حنيفية إبراهيمية على الملة المحمدية. لو جاء والقائد يشير هكذا بالسبابة يشير هكذا ويشاهد قالوا ما كيف سيدي مون فيو فوز كون نو فوز مثلا يشوش عليه شوفوا الكلمة زوج كلمات ما قبل وجلنا دين عجائز الشيوخ يعني حتى قلت لكم صح المعتقد السليمة والحمد لله العقيدة الله يبارك إن شاء الله الله يبارك. قال له شو ذلك الكلمة سمعوها برك قال له أوي ناس يعني يا هذا أمريكا يقولوا أوي ناس يا هذا أوي ناس الشر بيضرب بها الجوع جوع ولكن الله هو الله. شوف يعني هذه الكلمة يعني هذا باش تشوفوا الناس كي تكون عندهم تمسك شيء أما العجوز إذا الآخر العجوز هي كذلك لما وحدة راهبة أعطت لها وجازت لها ومرة حتى تختبرها أرادت أن تختبرها لا أستطيع أن تكوني فيها مش يختبر حنا لأنه عنده قاعدة الناس كبني آدم عموما وكل الفم تبكي العين هذا كله يقول لك ويشوفوا لي ولي نعمتي يا أخي أكذب رتب بحاجة وعين الرضا عن كل عيب كليلة لكن شوف المهم أعطتها وزادت واستمرت واستقرت على ذلك وأرادت يوما أن تختبرها تشوف هذا الرجل والمرأة المتعلقة بها ومتأثرة بها باش تمثلها وتمكنها هذه
العقيدة النصرانية عقيدة التثليث والأخرى عنده عقيدة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله
أنت عارف كده هذه المرأة وش تقولي فيها ماذا تقولين فيه وتعرف جزيري تجيب له هكذا خير يرضيك هكذا
فأنا أشكر يا هكذا انت تجيب له في النهار ويرزق زي كل عام كل شيء جميل بارك لك على ذيك العرب بارك لك على ذيك الحاجة ما شاء الله وهذه على مديحة وخصلة منحة ما شاء الله المهم هكذا فقتلها وش نقتلها أنت كذا وكذا يعني كيف تحسن تسمع بيها وتشكر فيها
قالها لعلك تحبي حاجة وديرها لك وما يحبيتها وما مضي يعني تريدين شيئا تسمعين وتطمعين وتتمنين وتودين ممكن يعني ممكن تحبين أن أصنع لك شيئا أو أن أضافيك شيئا هذا شيء فقط واحد يعني شيء كبير إن شاء الله وخفيف يعني لو فعلتيه يعني هذا وقرف عيني تنفع انتظر وتفر عيني المرأة تنتم أبدا استعدادها
هذا الأخرفه هل تقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله بشرط معك لأنك نفسي فيه الخير
وهل جزاء الإحسان ما لحد ترد لها خير خير قلت لها أنا ربك الخير ما كسب هذا
قلت لها إذن يعني شوف قضية لذلك لما هؤلاء ومسلسان حتى قال أحدهم نهاية الإقدام العقولي قالوا وأكثر سعي العالمين ضلالوا وأرواحنا في وحشة في وحشة وجسومنا وحاصل دنيانا خزي ووبال ولم ينفعنا هؤلاء ما قدموا النقل عن العقل إنما قدموا العقل عن النقل فقالوا ولم ينفعنا طول عمرنا سوى عن زماننا قيل وقالوا إذن وكذلك رفض تأويل الكلام وعدم معارضة الوحي لعقل أو رأي أو قياس وكذلك خبر قبول خبر الواحد والعمل به. خصائص هذا المنهج الشمول، مش بيقولوش قصور، كان عندهم قصور في مجال، تضيف المجال، لا لا لا، بل لو تنظر إلى كلامهم لوجدته لا تكلموا في مجال إلا وتجدون قد أجازوا وأضعوا في ضفاف. لا لا لا، ما شاء الله، وعندهم الشمول. وكذلك سنة منهجهم وخطية منهجهم من خطائص منهجهم التوسط والاعتدال لا ترى فيهم غلوا ولا جفاء بكل صراحة منهج أهل السنة والجماعة منهج السلف الصالح يعني منهج بين الغلاء يعني بين الغالي فيه والجافع وهكذا دين الله دين الله بين الغالي فيه والجافع فهم أمة كما قال ربي في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين غلو اليهود وجفاء النصارى ولا لا؟ بين يكون هذا جفاء وهذا غلاهما يجب دائما دائما يتوسطوا قال تعالى في حقهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كذلك نلقى أهل السنة والجماعة يعني بين في مسائل العقيدة في حق الله رقم شفته الشيء كان يقوله المجسمة والمشبهة وبين المعطلة وكذلك والمؤولة وبين كذلك مسألة الإيمان بين المرجئة والخوارج وحتى في مسألة الوعد بين المرجئة والمعتزلة والخوارج في حق الصحابة واعتقادها في الصحابة بين مذهب هؤلاء الخوارج والرافضة يعني دائما مثل ما هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم رفض بين غلو وجفاء اليهود والنصارى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذلك هم وسط بين هؤلاء كذلك هم يحاربون البدعة لأن البدعة صراحة تؤثر وتضر بالإنسان تضر في فكرك وعقيدتك وتصورك وعلمك وعلم كل شيء ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم البدعة وشدد في حقها قال مثلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والنبي في خطبه صلى الله عليه وسلم كما كان يعلم خطبه مثلما يعلم بصورة القرآن كخطبة الحاجة حتى كان يقول في حديث جابر بن عبد الله اللي فيه تعليم خطبة كما يسمع مسلم وغيره وكان يعلمهم بين ما جاءت في الخطبة
وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ليش؟ لأن البدعة هي إحدى تشير على غير الإسلام، وهي الطريقة المحدثة في الدين، هي الطريقة الشرعية المحدثة في الدين المضاهية للشرعية والتي يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، ولم يدل دليل الشرع على اعتبارها أصلا ووصفا. كذلك الآن اجتناب الجدل المذموم في الدين، ما حتى الجدال والجدل المذموم في الجدل، صور سليم مالك رجل يريد عامي يريد أن يجادل عند عوام يعني قبل بعض يعني مش عاقل يقول لك روح جدل الشيخ فلان، الشيخ عالي وانت ما حتى طالب مثلا ما علينا. ولهذا القول الذي يوسف يقال ويذكر عن الشافعي: ما جادلت عالما، ما ناقشت عالما الا، وما جادلني جاهل الا. كيف فهم؟ مش احترم بالعلم الجاهل بالدرجه بالجيش، انت مصطلحات بالجيش، لما الفاظ هذه في الاطارات العلميه بالجيش تستاهل ما تقدرش وما يفهمش، حتى الادراك ما يفهمش، الرياضه ما يفهمش، اذا ما تقدرش. لهذا فيما قال واحد المره واحد يجي الى مالك، يا مالك رحمه الله عليه، يقول له جئت لاجادلك ومش مليح الجيل اللي خلقتك اللي جادل غير هذاك اللي يمسك البضاعه تاعو والمعلومات تاعو، مش هذا الشيء اللي كلمه رائعه. لذلك العقول تعطي العقول الدائره، كلمه رائعه تعطي العقول الدائره. واش قالوا؟ انا لست شيء، انا لست في شك من ديني، أنا بلا شاك مثلي فجادله. اما هذا الاخر يتكاسى درس يا اخوان، لا لا أننا نرى الهد وهكذا يا إخوان. ولذلك نفس الجمود الفكري والتعصب المذهبي والثبات على الحق وهكذا والاتفاق على كذلك مسائل الاعتقاد الوضوح والبيانة والسلامة من التناقض والاضطراب وكذلك مسايرة الفطرة السليمة والعقل السليم، هذه إن شاء الله عناوين كما سيأتي بيانه إن شاء الله لاحقا وعاجلا بجد الله تعالى من غير وعد او شر. اذا كنت منكر وعد وشر فلا اخذ من غير وعد او شر، لكن ان شاء الله لعل لكم من غير وعد او شر ياتي قبل الذي هو بوعد وشر. قال الامر اذا اتسع ضاق واذا ضاق. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. انا عندي قاهره لهذا ضروري ولا نتاخر شوي هكذا، انا باش نلحق في المطار وان شاء الله فرصه اخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب
اليك. شكر الله فضيلة الشيخ على ما قدم وعلى هذا أخوة المجيزة التي نفع الله بها ان شاء الله تعالى. ونشكر الحضور اخواننا، ارجو ان يكونوا قد استفادوا، وهذا المراد من هذه المجالس الاستفاده والعلم لا بد له من العمل، هتف العلم بالعمل فان اجابه والا ارتحل. وبارك الله فيكم، والخروج من فضلكم يكون من خلف القاعة. جزاكم الله خير.